الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فما زال الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا فرغنا من التشهد أن نستعيذ بالله من أربع، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقد مضى معنا الكلام في أن الأمر للندب والاستحباب عند جمهور أهل العلم، وقد قال بعضهم بالوجوب، وعلى رأسهم طاووس بن كيسان رحمه الله كما روى ذلك عنه مسلم في صحيحه، وأن فرقا بين العياذ واللياذ، فالعياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به من شر تخافه، وأما اللياذ فهو اللجوء إلى الله عز وجل لمحبوب ترجوه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأعظم الشرور وأتمها، وهو عذاب جهنم والعياذ بالله، فإن النار شر لا خير معه، يعني كل شر في الدنيا مشوب بخير، وكل خير في الدنيا مشوب بشر، وإن خيرا لا شر فيه الجنة، وإن نارا وإن شرا لا خير فيه النار، الخير الذي ليس معه شر الجنة، والنار أو الشر الذي ليس معه خير إنما هو عذاب النار، عذاب جهنم والعياذ بالله. وكلمة جهنم على وزن فعنل مشتقة من التجهم، وسميت جهنم لقبح منظرها وبشاعة مطلعها، وللنار أسماء أخرى، فتسمى السعير، وتسمى الجحيم، وتسمى سقر والهاوية، إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرت في القرآن. وقد قال ربنا جل جلاله: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وذكرت في ذلك مباحث، من هذه المباحث أن النار موجودة مخلوقة، وقد رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، ورآها كذلك ليلة المعراج، وأن هذه النار مؤبدة لا مؤمدة، هذه النار باقية أبد الآبدين، وقد دلت على ذلك ظواهر القرآن، كما في قول ربنا جل جلاله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وأن ربنا جل جلاله ذكر تأبيد عذاب أهلها في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكذلك في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأن ربنا جل جلاله بين أن الداخل إلى جهنم والعياذ بالله لا يموت فيها ولا يحيى، وأنهم يطلبون من خازن جهنم الموت والفناء، لكنهم يأتيهم الجواب عياذا بالله، فيقال لهم: إنكم ماكثون، أي باقون في هذا العذاب، إذا قالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وأيضا من المباحث التي طرحت بأن النار نار واحدة وليست نارين كما قال بذلك بعض أهل العلم، بل هي نار واحدة ولكن عذاب أهلها ليس سواء. والله جل جلاله قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ففي النار عذاب شديد وعذاب أشد. وأيضا مضى معنا الكلام في أن هذه النار موقعها في الأرض السفلى كما قال ربنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. ولا يمكن أن تكون النار في السماء، لأن الله عز وجل ذكر عن المجرمين أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء، فلو كانت النار في السماء لا انتقضت هذه الآية. ثم بعد ذلك استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وعرفنا بأن عذاب القبر ثابت بظاهر القرآن ونصوص السنة وإجماع المسلمين، وأن القبر أول مراحل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه، وأن عذاب القبر جزء من عذاب جهنم، لأن الله جل جلاله قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب جهنم. وقال جل من قائل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعرفنا بأن عذاب القبر بالنسبة للكافر عذاب دائم والعياذ بالله، منذ أن تفارق روحه جسده إلى أن تقوم الساعة. أما عذاب المؤمن فإنه عذاب منقطع بقدر ذنوبه ثم ينقطع عنه العذاب، ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي بزعمهما، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام جريدة رطبة فشقها وغرس على كل قبر شقا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا. وعرفنا بأن هذا لا يشرع في حقنا، يعني لا يشرع في حقنا إذا زرنا المقابر بأن نأخذ جريدا فنضعه على القبر، لأن ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا القبر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على عذاب القبر وهو شيء غيبي، أما نحن فلا نطلع عليه، ولأننا لو فعلنا ذلك يكون فيه سوء ظن به هذا الميت وأنه معذب، والله أعلم قد يكون منعما، قد يكون في روضة من رياض الجنة. ثم خامسا لأن الله أبدلنا ما هو خير من ذلك وهو الدعاء، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرنا القبور بأن نسلم على أهلها وأن نسأل الله لهم العافية، فنقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكذلك ما لا مانع أن نزيد في الدعاء، فنقول اللهم اغفر زلتهم وضاعف حسنتهم وآنس وحشتهم وارحم غربتهم ونور ظلمتهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم أنزل عليها الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، إلى غير ذلك من الأدعية المشروعة. وعرفنا بأن عذاب القبر جعله الله عز وجل غيبا من أجل أن يميز الخبيث من الطيب، ومن أجل أن يبتلي ما في صدورنا فيعلم من المؤمن المصدق الذي يصدق عن الله عز وجل خبره وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن المنافق الذي لا يؤمن إلا بالمحسوس. وإلا لو كان عذاب القبر شهادة شيئا مشاهدا لاستوى في ذلك المؤمن والكافر. يعني الآن الملحد الذي يقول لا إله والحياة مادة يؤمن أن بعد الحياة موتا، لماذا؟ لأن الموت شيء محسوس مشاهد، في كل يوم نرى من المؤمنين ومن الكافرين، ونرى من البررة ومن الفجرة من يموت بين أيدينا، ونرى الجنائز يعني تحمل في كل حين. ولذلك الكل يصدق أن بعد الحياة موتا لأنه شيء مشاهد. أما عذاب القبر فقد أخفاه من أجل أن يبتلي الله عباده، ثم ثانيا من أجل أن يتدافنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع. ثم لو كان عذاب القبر محسوسا يسمع بالأذن لكان في ذلك أذية لأهل الميت، ولربما عيروا إذا حصل خلاف بين فلان وفلان، يقول لو اذهب إلى القبور واسمع ما هو حاصل لأبيك، اسمع صرخاته وتأوهاته، أو ما هو حاصل لأخيك. فالله جل جلاله رحمة بعباده أخفى عنهم ذلك العذاب وجعله غيبا. ومن آمن بأن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يسهل عليه أن يؤمن بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولا يعترض بتلك الاعتراضات كأن يقول بأنه كيف يجلس الميت في قبره والقبر ضيق وحيزه محدود، أو يقول بأن كشفنا عن بعض القبور فلم نجد نيرانا تتأجج ولا ملائكة يحملون أطباقا من نور، وما وجدنا عذابا ولا نعيما، وإنما القبر هو هو والميت كما هو، إلى غير ذلك من الاعتراضات الساقطة التي يعترض بها بعض الناس. إذا أيقنا بأن الآخرة غير الدنيا، وأن عالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة، فإن هذه الاعتراضات كلها تزول وتتلاشى. ثم بعدما استعاذ بالله من عذاب القبر قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. الفتنة أيها الإخوان في أصل اللغة الإحراق بالنار، الفتنة الإحراق بالنار، ومنه تقول العرب فتنت الذهب، فتنت الذهب، إذا أدخلته النار من أجل أن يتميز جيده من رديئه، فتنت الذهب أي أدخلته في النار ليتميز جيده من رديئه. والفتنة في القرآن أطلقت وأريد بها أربعة معان. المعنى الأول الفتنة بمعنى الشرك، الشرك، وهذا في القرآن كثير، كما في قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله في البقرة، أو يكون الدين كله لله في الأنفال، وكذلك قول ربنا جل جلاله: والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك أعظم عند الله إثما وجرما من القتل. وهذه الآية نزلت جوابا على المشركين الذين شوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين حين قتلوا رجلا في شهر حرام، فقالوا إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام، فأجابهم رجل من الصحابة قائلا: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشدوا صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإنكم وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي سيوفنا ببطن نخلة لما أوقد الحرب واقد، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. يقول لهم بأن هذا القتل الذي حصل أعظم منه صدودكم عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخراجكم المسلمين من مكة إلى غير ذلك من الجرائم العظيمة التي ارتكبوها. فهذا هو المعنى الأول لكلمة الفتنة في القرآن، هي بمعنى الشرك. المعنى الثاني الفتنة بمعنى الحجة، الحجة هذا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في قول ربنا: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن حجتهم، يعني يوم القيامة الكافر ما عنده حل إلا أن يحلف بالله كاذبا، يحلف بالله أنه ما كفر، والله ربنا ما كنا مشركين. وكذلك المنافق سيحلف كما قال ربنا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، مثل ما كانوا في الدنيا يحلفون. ثم المعنى الثالث الفتنة بمعنى الإحراق بالنار، هو الأصل اللغوي. قال الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، يفتنون أي يحرقون. وكما في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنوا بمعنى أحرقوهم، لأن قبل هذه الآية قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بالنار. ثم المعنى الرابع وهو الأغلب في القرآن الفتنة بمعنى الاختبار، الاختبار كقول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار. وقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات. هذه معاني أربعة. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أيها الإخوان أي فتنة الحياة، وتتمثل في نوعين أو رؤوسها في نوعين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات، الشبهات الآن بعض الناس نسأل الله العافية قد يفتن في دينه فيشرك بالله، قد يفتن في دينه فيلحد، قد يفتن في دينه فيظن بأن الإسلام مثلا لا يصلح لهذا الزمان، قد يفتن الإنسان في دينه فيحل الحرام أو يحرمه الحلال، قد يفتن الإنسان في دينه فيقع في الغلو، الغلو فيكفر جماهير المسلمين، ولربما في كل يوم يتسع عنده نطاق التكفير حتى يظن وبعض الظن إذ أنه ليس على الأرض مسلم سواه، ليس على الأرض مسلم يعني سواه، نسأل الله العافية. كما ذكروا عن بعض الخوارج بأنه ذهب مع صاحب له إلى البيت الحرام إلى الكعبة المشرفة فقال لصاحبه: ما أحسب أحدا يدخل الجنة إلا أنا وأنت، أنا وأنت بس في الجنة. فهنا صاحبه استيقظت فطرته فقال له: جنة عرضها السماوات والأرض ما تتسع إلا لي ولك، إذن فهي لك. وخلع ذلك المذهب يعني ذهب. فبعض الناس من المعاصرين يحكي لنا بعض الشيوخ الفضلاء يقول: جلس في المسجد يدرس الناس فما ترك جماعة من جماعات المسلمين ولا فئة من فئاتهم إلا سلط عليهم انتقادا قاسيا ورماهم بالضلال والابتداع ورمى بعضهم بالشرك والمروق ورمى آخرين بالزيغ والخبال. فواحد من الناس تضايق قال له: يا شيخ ما الحل؟ فقال له: الحل أن تحضروا درسي ها هنا، كل المسلمين يأتون إلى درسي، هذا هو الحل ولا حل سواه. فمثل هذا الصنف والعياذ بالله مفتون بغير شك. فالله جل جلاله أرحم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحصر الحق في طائفة قليل عددها ضعيف بأسها، ثم بعد ذلك بقية الأمة كلها تكون على ضلال. الله جل جلاله أرحم بالأمة من أن يصنع بهم ذلك. وأما فتنة الشهوات أيها الإخوة الكرام، فهي أن يكون الإنسان متبعا لشهواته دون أن يتقيد بالشرع، وهذا تجدونه كثيرا. تجد بعض الناس شهوته المال، ولذلك لا يبالي بأن يأكل الربا، لا يبالي بأن يأكل الحرام، ويتأول في ذلك ويتلمس بنيات الطريق من أجل أن يصل إلى غايته، أن يجمع المال ويكنزه من حله وحرامه. بعض الناس شهوته في النساء، ولذلك لا يبالي أيضا بأن يأتيهن حلالا أو حراما، ولربما صوروا ذلك بأنه حب أو أنه صداقة أو أنه كذا وكذا من تلك الأسماء البراقة التي يريدون بها تحليل ما حرم الله عز وجل. وبعض الناس قد تكون فتنته في الجاه، في الجاه، في المنصب، في السلطان، ولذلك لا يبالي بأن يسفك الدماء وأن ينتهك الحرمات وأن يضع يده في يد كل عدو للإسلام من يهودي أو نصراني أو رافضي أو ملحد من أجل أن يصل إلى الغاية التي يريد. فهو يعبد الكرسي من دون الله، همه أن يكون في المنصب أو أن يصل إليه إن لم يكن فيه. فهذه أيضا من فتنة المحيا التي يتعرض لها كثير من الناس، إما من جهة الشبهات أو من جهة الشهوات. وشر الناس من اجتمعت عليه الشبهات والشهوات، نسأل الله العافية. ولذلك بعض الناس كما ذكروا كان حافظا للقرآن ثم هوي امرأة نصرانية فلحق ببلاد الروم وتنصر من أجل أن يدركها، ثم لما كبرت سنه رآه بعض الناس قال له: يا فلان هل تذكر شيئا من القرآن الذي كنت تحفظ؟ قال: ما أذكر إلا آية واحدة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا الذي بقي عنده من القرآن. وكما ذكر ابن القيم بأن بعض الناس كان يعمل مؤذنا فصعد على سطح المسجد ليؤذن، ما كان مكبرات صوت موجودة في ذلك الزمان، فوقعت عينه على فتاة فنسي الأذان ونزل، ثم ذهب إليها في بيتها قالت له: ماذا تريد؟ قال لها: إياك أريد. قالت له: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يرضى. فقال لها: أتنصر. ولما جاء أبوها الرجل خلع ربقة الإسلام من عنقه وتنصر وعقدوا له عليها. فلما صعد على سطح منزلهم، سطح منزل الزوجة الجديدة، قبل أن يدخل بها خر ميتا والعياذ بالله، فلا بقي له دينه ولا فاز بالشهوة التي يريد، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك نستعيذ بالله من فتنة المحيا، ثم نستعيذ بالله من فتنة الممات. وفتنة الممات أيضا نوعان، الفتنة الأولى أن يتخبطك الشيطان عند الموت، نسأل الله العافية. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وأعوذ بك من أن أموت لديغا، أو يتخبطني الشيطان عند الموت. يعني لحظة الاحتضار أيها الإخوان، الإنسان أضعف ما يكون، أضعف ما يكون. الآن الواحد منا لو أصيب بمرض من الأمراض الطارئة كصداع أو زكام أو وجع ضرس أو غير ذلك، فإنه يشعر به الضعف، يشعر بالضعف. طيب فما بالكم عند الموت، أجارنا الله وإياكم. والألم ليس في جزء من الجسد، وإنما الألم في الجسد كله، كما قال علماؤنا: الموت أشد من نشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض، وضرب بالسيوف. الآن لو أن الإنسان لدغ أو أصابته قرصة أو عضة في موضع من جسده، فإنه يتألم، لأن في ذلك الموضع روحا. طيب فما بالكم إذا كان الألم على الروح نفسها، والملائكة تعالجها من أخمص القدم وتمضي بها إلى أعلى البدن. ولذلك لو أذن للميت أن يصرخ أو للمحتضر أن يصرخ، ما استطاع أحد أن يجلس إلى جواره. فالإنسان في لحظة الاحتضار أضعف ما يكون، الشيطان يتسلط عليه في تلك الحال، ربما جاءه في صورة أبويه يقول له مت على اليهودية، أو يقولان له مت على النصرانية، أو يحول بينه وبين كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، لئلا يختم له بها، فهو مفتون في تلك الحال. ولذلك ذكروا عن بعض الصالحين، وهو الإمام المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله، قالوا لما كان في سكرات الموت يقول له ولده صالح: يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد. يا أبت قل لا إله إلا الله، يقول لا بعد. ثم لما سئل رحمه الله قال: إن الشيطان رأيته عاضا على أصبعه يقول: يا أحمد فتني، فتني يعني نجوت مني، فكنت أقول له لا بعد، يعني ما دمت حيا فالفتنة لا تزال قائمة. الإنسان ما يأمن إلا إذا خطى برجله في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ولذلك هو يخاطب الشيطان: لا بعد، أي ما فتك، ما زلت معرضا للخطر. فهذا النوع الأول من فتنة الممات. ثم النوع الثاني فتنة القبر، فتنة القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. يفتن الإنسان في قبره، فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان من أهل الإيمان يقول: ربي الله وديني الإسلام، والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال له الملكان: كيف عرفت ذلك؟ يقول: قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. فينادي مناد من السماء: صدق عبدي. فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة يعني نم نومة العروس. وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. وأما الفاجر والمنافق فإنه إذا قيل له من رب قال ها ها لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ها ها لا أدري، فيقول له الملكان لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا، ويصيح صيحة يسمعها من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين إلا الجن والإنس، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى تختلف فيه أضلاعه استدل بها من قال من أهل العلم بأن عذاب القبر على الروح والبدن معا، على الروح والبدن معا، فهذه فتنة القبر. طيب بعض الناس لو سمع هذا الكلام فإنه يرتاع ويقول من ذا الذي ينجو؟ سيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فتلا عليها قول ربنا جل جلاله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك علماؤنا قالوا من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، يعني الإنسان المواظب على الصلاة، الذاكر لله، التالي للقرآن، المعظم لحرمات الله، الوقاف عند حدود الله، الله جل جلاله أرحم وأرأف من أن يسلط عليه عند موته شيطانا يفتنه، أو أن يسلط عليه في قبره فتنة تنسيه ما عاش عليه. لا، من عاش على التوحيد، من عاش على محبة الخير، من عاش يتقفى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يثبته، كما ثبته في الدنيا يثبته في تلك المواضع. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ومن فتنة المحيا والممات. ثم أخيرا يستعيذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال، من شر فتنة المسيح الدجال. طيب أليست فتنة المسيح الدجال من فتنة المحيا؟ هي منها، لكن أفردت لخطورتها لعظمها، فهي من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، والروح من الملائكة، لكن لما كان أعظمهم قدرا عليه الصلاة والسلام أفرد بالذكر بعدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، وما بعث الله نبيا إلا أنذر أمته الدجال، وإني أنذركموه فإنه خارج فيكم فاعرفوه. المسيح الدجال سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، لا يدع بلدا إلا وطئها، إلا مكة والمدينة. يعني هذا الدجال سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض يدخلها كلها إلا المدينتين الطيبتين مكة والمدينة المنورة. وسمي الدجال من قول العرب دجل البعير بالقطران إذا غطاه خشية الجرب، فسمي دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، سمي دجالا لأنه يغطي الحق بباطله. ولذلك أي إنسان عنده بعض التمويهات والحركات سواء كان في كلامه أو في فعاله، يقول الناس عنه بأنه دجال، دجال يجعل الحق باطلا والباطل حقا. المسيح الدجال. طيب هذا المسيح الدجال أيها الإخوة الكرام، أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام عنه، كما في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر الدجال فرفع فيه وخفض حتى ظنناه أنه في بطون النخل، يعني من شدة ما تكلم عنه ظنه الصحابة بأنه موجود في المدينة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من صفات هذا الدجال 10 صفات، بأنه رجل أحمر، أحمر يعني في لونه، قصير، بدين، أفحج، مطموس العين، كأنها عنبة طافئة، عقيم لا يولد له، مكتوب بين عينيه كفراء، يقرأها كل مؤمن كاتبا كان أو غيره كاتب، وأنه لا يدع بلدا إلا وطئها، إلا مكة والمدينة، لا يأتي نقبا من أنقابها إلا وجد الملائكة قائمة مسلطة سيوفها. فهذه صفاته. رسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه رجل قصير، جسيم أو بدين بمعنى أنه سمين، وأنه أحمر أي في لونه، أفحج، أفحج يعني يمشي وقدماه متباعدتان، مشية الإنسان المعيب، مشية الإنسان المعيب، معيب في خلقته، وأنه مطموس العين اليمنى، مطموس يعني هنا ما في عين خالص، العين والجفن والرموش والموق والحاجب كل ما في شيء، هنا كله مليس مطموس. وأما عينه اليسرى فهي أيضا معيبة، فهو أعور، يعني عين مطموسة والأخرى عوراء، كأنها عنبة طافئة، وفي رواية طافية، وفي رواية كالنخاعة في الحائط المجصص، يعني أجلكم الله لو أن إنسانا تنخم على الحائط، هذه النخامة والحائط مجصص، فهذه النخامة تكون ظاهرة، فهذا عينه بارزة ناتئة، هذه رواية طافية، طافية أي بارزة ناتئة. وأما على رواية طافئة بأنها أيضا بصرها مطفي. وهذا الرجل كالغيث استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح بمعنى أنه سريع الحركة والانتقال، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ثم بقية أيامه كسائر أيامكم. الصحابة عليهم من الله الرضوان قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه عبادة يوم؟ قال: لا، ولكن أقدروا له قدره. سبحان الله، يعني هذا الدين أيها الإخوان ما ترك شيئا. أولا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مسلمين بما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جلسوا يقولون له كيف يوم كسنة، اليوم معروف لأنه 24 ساعة، وكيف يكون ذلك اليوم سنة؟ لا، وإنما يبحثون عن الحكم الشرعي. يوم كسنة، يعني من مطلع فجره إلى غروب شمسه سنة كاملة. طيب ماذا نصنع؟ هل تكفينا 5 صلوات؟ قال لا، أقدروا له قدره، بمعنى أننا الآن نصلي الصبح في 6 ثم نصلي الظهر في 1، فبينهما 7 ساعات، ثم نصلي الظهر العصر مثلا في 4، فبين الظهر والعصر 3 ساعات، ونصلي المغرب في 7 3 ساعات، ثم نصلي العشاء في 8:30، هذا 1:30، ثم بين العشاء والفجر نحو من 10 ساعات. فينبغي أن نقدر هذا القدر، فنوقع الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم نبدأ ثانية الظهر والعصر وهكذا. وهذا الكلام الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به في المدينة لما كان الإسلام في جزيرة العرب. طيب الآن يوجد مسلمون في القطب الشمالي، في أقصى شمال النرويج. النرويج هناك في شمال أوروبا، يأتي عليهم زمان لا يكون هناك ليل قط في مثل يعني هذه الأيام. في شهر أغسطس يأتي عليهم زمان 12:00 ليلا الشمس في كبد السماء، ما في ليل أصلا. فإذا سأل المسلمون هنالك ماذا نصنع، نجيبهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقدروا له قدره. ويأتي عليهم في الشتاء زمان لا يكون ثمة نهار أصلا، ما في نهار، وإنما طوالي ليل بهيم. أيضا نقول لهم أقدروا له قدره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فتنة الدجال أيها الإخوة الكرام فتنة عظيمة، الله جل جلاله يعني زوده بأشياء فتنة للناس، من ذلك أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر على الخرائب فيقول لها أخرجي كنوزك، مكان خرب الناس ما يتوقعون فيه شيئا، فتخرج كنوزه تتبعه كأنها يعاسيب النحل. يعني انظروا الآن كم يتعب الناس يذهبون إلى الخلاء من أجل أن يجدوا بعض جرامات من الذهب. لا، الدجال ده خطير، بدون أجهزة بدون شيء يطلع الذهب ويطلع اليورانيوم ويطلع الحديد ويطلع الفضة وغير ذلك من كنوز الأرض. أخرجي كنوزك تتبعه كأنها عاسيب النحل، ويمر على القوم فيردون عليه قوله. يجي لي جماعة من المؤمنين الطيبين فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون له أنت أعور، أول شيء أعور، وعينك الثانية دي مليسة مرة واحدة، ثم أنت أفحج، بعدين قصير، وخلقتك معيبة، وفيك ما فيك، وربنا جل جلاله نحن نعرفه، ما عبدناه إلا على علم به، فهو موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص، وله الجلال والجمال سبحانه وتعالى. ما أنت إلا دجال أخبرنا عنك رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا صفاتك هذه التي نراها أمامنا. هؤلاء ردوا عليه قوله فيصبحون ممحلين، ما عندهم شيء، أزمة في كل شيء. ويمر على آخرين فيتبعونه فيصبحون في رغد من العيش. دي فتنة ولا ما فتنة يا أخواننا؟ يعني فتنة عظيمة. ثم أعظم من ذلك بأنه يخرج له رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له أتؤمن أني أنا ربك؟ فيقول لا والله، بل أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضجعه ويذبحه ذبح الشاه. ثم بعد ذلك يقول له قم، فيقوم الفتى يتهلل ضاحكا، يعني أحياه بعدما أماته. ثم يقول له أتؤمن أني أنا ربك؟ فيقول له الشاب والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يتسلط عليه ثانية فلا يستطيع، لا يستطيع. وهذه أيها الإخوان مهمة جدا، يعني كون الإنسان يأتي بخارق من خوارق العادات ليس هذا دليلا كافيا على أنه من أولياء الله، بل قد يكون من أعداء، من أعداء الله. وانتبهوا لهذا، هذا المسيح الدجال أهو ولي الله أم عدو الله؟ عدو الله بغير شك. ومع ذلك يذبح ذلك الفتى ثم يقول له قم، فيقوم يتهلل ضاحكا. طيب، هذه الفتنة أيها الإخوة الكرام بأي شيء نعتصم منها؟ هناك أربع وسائل نحرص عليها. الأولى أن نكثر من الاستعاذة بالله منه. إنسان إذا صلى فإنه قبل أن يسلم يستعيذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. طيب، الوسيلة الثانية اللجوء إلى أحد الحرمين، مكة أو المدينة. طبعا دي الآن تحتاج لإقامة، والإقامة ثمنها غال. فأقول أيها الإخوان، حتى لو كنت في مكة أو في المدينة ليس كافيا، لا بد أن يكون الإنسان مؤمنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدجال سيأتي إلى المدينة فترجف ثلاث رجفات يخرج الله منها كل منافق ومنافقة. يعني في المدينة في منافقون، وفي مكة في منافقون، كما قال ربنا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولذلك ترجف المدينة فيخرج المنافقون والمنافقات فيلتحق به الدجال، لذلك لا بد من الإيمان. ثم الوسيلة الثالثة حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن لقيه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وقال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وقاه الله فتنة الدجال. ليه سورة الكهف بالذات؟ قالوا من باب التفاؤل، كما عصم الله أولئك الفتية فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. المؤمن يتفاءل بأن الله يعصم. يا أخوان الشمس طلعت، حل وقت الصلاة. طيب خلاص، كلمة أخيرة. الوسيلة الرابعة وهي النأي والبعد عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب نفسه مسلما فيتبعه لكثرة ما يبعث من الشبهات. يعني واحد يقول والله بس أنا أمشي أشوف، عنده فضول وحب الطلاع، فيذهب يرى الدجال يخرج من الأرض كنوزها، ويرى الدجال يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيبعثه. نسأل الله أن يعصمنا من فتنته ومن كل فتنة ومن شر كل ذي شر، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير عبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.